بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء مفتوح مع فضيلة الشيخ الوالد عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، أجاب فيه على أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. تم تسجيل هذا اللقاء يوم الاثنين الثاني من شهر جماد الآخرة لعام 33 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خيرا على ما تفضل به وأن ينفع الجميع بهذا اللقاء.
فهذا هو اللقاء المفتوح 14 مع شيخنا ووالدنا فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري، يجيب على أسئلة إخواننا وأخواتنا عبر موقع ميراث الأنبياء. ونبدأ اليوم يا شيخ بالسؤال الأول من أختنا من فرنسا، تقول: ما هو عدد الذكر بعد الصلاة وفي الصباح والمساء مع قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ هل هو 100 أو 99؟ لأن عندي وسواس، لم أستطع أن أتذكر العدد ولم أستطع أن أقول تمام 100 لا إله إلا الله. هل هي تلك الحسنات؟ هل من فرق بين العدد في الذكر بعد الصلاة والذكر من أذكار الصباح والمساء؟ ما نصيحتكم في علاجي لهذا الوسواس؟ بارك الله فيكم شيخنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بكم معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات الذين يستمعون حديثنا هذه الليلة عبر موقع ميراث الأنبياء السلفي، حرسه الله. وجوابي على سؤال ابنتنا من فرنسا: أولا، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعجل لك الشفاء، وأن يجعل عاقبة ما أصابك من مرضك الوسواس خيرا لك في العاجل والآجل. وثانيا، أوصيك بالصبر والاحتساب. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من هم ولا نصب ولا وصب ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. وثالثا، اصرفي يا بنتي نظرك عن الوسواس، واستكثري من الدعاء وسؤال الله الشفاء بين الأذان والإقامة وفي السجود وبين التشهد والسلام وفي آخر الليل. فإن كنت على طهارة فصلي الوتر في هذه الساعة، وإن كنت على غير طهارة فتوضأ وضوءا خفيفا لتنشيط جسمك، واستقبل القبلة وادع لها عز وجل، واستكثري من قراءة القرآن، سيذهب عنك إن شاء الله تعالى. وبالنسبة للذكر، حتى هذه الساعة لا أعلم عددا للذكر إلا فيما يأتي. أولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 33 دبر كل صلاة. وإن شئت جعلت الله أكبر 34 تمام 100. وإن شئت جعلت تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد ورد 10 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10، فالأمر واسع. ثانيا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات في الصباح والمساء، ومثلها أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وثالثا قراءة الإخلاص والمعوذتين 3 مرات صباحا ومساء، نعم، وعند النوم. وفي هذا الأخير كان هديه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ هذه السور 3 مرات، وفي كل مرة ينفث في يديه ويمسح بهما وجهه وما استطاع من جسده. رابعا أو خامسا سبحان الله وبحمده، من قالها في اليوم 100 مرة تحاتت خطاياه كما يتحات ورق الشجر، أو قال غفر الله خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر كما في رواية. والمقصود يا بنتي ألا تشقي على نفسك، فلو نقصت من هذا العدد كله ما كان عليك من بأس، لكن نظرا لحالك أرى أن تخففي وتكتفي بال10 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نظرا لحالك وما تعاني. ووصيك أن تلازمي 3 مرات صباحا ومساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات. وكما بدأت معك جوابي أختمه، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعجل لك الشفاء ويجعل عاقبة ذلك خيرا لك في العاجل والآجل، وأن يكفر به من خطاياك.
أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الثاني من الهند، يقول السائل بارك الله فيكم شيخنا عبيد الجابري ونفع الله بكم، هل على الغنم التي تأكل من غير راع زكاة؟ لأنه توجد بمكان محدد ويتم جلب الطعام لها، والتفصيل في زكاة الغنم والتي بين 40 و120 هل عليها زكاة؟
سؤالك يا بني من الهند عن المعلوفة من سائمة الأنعام، عن المعلوفة من بهيمة الأنعام، هذا تعديل الكلام، عن المعلوفة من بهيمة الأنعام. أقول لك ولمن يستمع إلينا، بهيمة الأنعام قسمان، قسم سائمة وهي التي ترعى الحول وأكثر، ترعى في الأودية والشعاب ولا يجلب لها العلف الحول أو أكثر، وهذه فيها الزكاة، وبداية النصاب من 40 إلى 120، ثم النصاب الثاني يبدأ من 121 إلى 200، ثم النصاب الثالث من 121 إلى 300، وهكذا الثاني المعلوفة وهي التي ذكرتها، هذه ليست فيها زكاة ما دام صاحبها يجلب لها العلف يشتريه أو يجمعه من الأودية أو تأكل من مزرعته، عنده مزرعة ويربي فيها أغناما أو إبلا أو بقرا، وإن بلغت ألوفا فليس فيها زكاة. وثمة قسم ثالث وهو ما يجعل تجارة، فكثير من الناس تجارته في بهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم، فهذه يعمل فيها عمل عروض التجارة كالسلع، فإذا حال الحول نظر في سعرها الحالي وزكى بموجبه من كل، يعني زكى بموجبه من القيمة. فمثلا إذا كان تجارته من الإبل أو البقر أو الغنم قيمته مليون، فإنه يدفع 25,000 بواقع 2.5%، وهكذا.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث ولم يذكر صاحبه جهته، يقول: ما حكم صلاة الترواح جماعة خارج المسجد؟
الترواح أنت أتيت بالاشتقاق، ومعروف صلاة التراويح هذا الذي أعرفه، فإن كنت تريد شيئا آخر فاذكره. والتراويح اسم للنافلة في رمضان بعد العشاء وآخرها الوتر، فهذه من كان فيه نشاط، من كان عنده نشاط وخاليا من الشواغل فإنه يصليها في البيت وهو أفضل، ولو صلى معه جماعة، لكن التجمع من أجلها في بيت فلان أو علان هذا خطأ. لكن الرجل وأهل بيته أو من كانوا حاضرين معه لمناسبة عشاء، نعم، فلا مانع. ومن لم يجد نشاطا وشواغله كثيرة صلىها مع الإمام في المسجد ونال قيام الليل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامه حتى ينصرف فكأنما قام الليل أو قال ليله. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الرابع من فلسطين، يقول السائل: ما حكم زواج المرأة من رجل حزبي ينضم إلى الأحزاب المعاصرة الضالة؟
أقول لك يا بني من فلسطين، من وصفته هو مبتدع ضال وليس مرضي الدين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا يكن فساد في الأرض إن لم تفعلوا تكن فتنة في الدين وفساد عريض في الأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث بمجموع طرقه لا يقل عن الحسن، والمقصود أنه صالح للاحتجاج. فلا تزوجوا بناتكم هؤلاء المتحزبة الضلال المبتدعة، فإنهم يفتنونهن عن السنة. أما إذا كانت المرأة قد تزوجت بهذا الرجل لا تعرفه، أو أجبرت عليه من أهلها، لسبب من الأسباب، منفعة مالية أو شخصية، فلتصبر ولتحتسب ولتعتني بشؤون أولادها ولتتعامل معه بحكمة ولتمتنع مما يلزمها به ولو أدى الأمر إلى تطليقها.
أحسن الله إليكم. السؤال الخامس من موريتانيا، يقول السائل: أنا شاب أعمل في مجال صيانة أجهزة الكمبيوتر، ولكن البرامج التي أصلح بها الأجهزة هي في الأصل برامج تباع من قبل شركات عالمية معروفة، وهم يمنعون نسخها وبيعها ويكتبون عليها عبارات مدلولها أن جميع الحقوق محفوظة للشركة المنتجة فقط، وأن النسخ ممنوع، مع أن غالبية هذه الشركات ليست مسلمة ولا في بلاد المسلمين، بل هي تابعة لدول كافرة في الخارج، ولكني أستخدم برامجها الأصلية وأنسخها وأبيعها وأصلح بها أجهزة الناس، فهل هذا العمل جائز؟ وهل الدخل من هذا العمل حلال أم حرام؟ ولكن هنا في بلدنا موريتانيا كثير من البرامج الأصلية ليست موجودة في السوق.
خلاص، إلى آخر سؤال. أقول: ذكرت في سؤالك أن البرامج التي تصلح بها أجهزة الكمبيوتر حقوق النشر أو النسخ محفوظة للمؤلف، فيجب مراعاة هذا، ولا يحل لأحد أن يتجاوزه. واعلم، عفى الله عنا وعنك، أن هذا العمل منك أو من أي أحد يعمل مثله ظلم لعباد الله، والظلم محرم. قال تعالى، والحديث قدسي وهو في صحيح مسلم، عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فلا يحل الظلم فيما بين المسلمين، ولا يحل ظلم المسلم للكافر، فاتق الله وأمسك، ولا تبع إلا بعد استئذان صاحب الحق، فإن أمكن، وإلا فاستغني عن هذا. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال صلى الله عليه وسلم: من يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. فأبشر، إذا عملت بهذه النصين، وهما آية وحديث، وما في معناهما هو كثير، ولك ما سلف إذا انتهيت وتبت إلى الله عز وجل. قال تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. الآية.
أحسن الله إليكم. السؤال السادس من موريتانيا كذلك، يقول السائل: هناك شيخة كبيرة في السن وهي كفيفة لا تبصر، وقد توفيت، لكنها كانت في حياتها إذا حلت بها مشكلة كأن يظلمها أحد مثلا، جلست واستغاثت بأحد الموتى وقالت بهذه العبارة: يا فلان الله الحد عليك، وبعدها تذكر طلبها للميت كتعجيل الانتقام من هذا الظالم، مع أنها تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وقد تكون معذورة لجهلها والله أعلم. فهل يجوز الترحم عليها والدعاء لها أو زيارة قبرها؟ وقبل موتها كتبت قطعة من الأرض لابن بنتها، فهل يجوز له الانتفاع بها؟
أقول أولا لك يا بني من موريتانيا، ولا أدري السائل رجلا أو امرأة، لكن نعمل على أنه على خطاب الجنس يعني العموم. ذكرت في السؤال ما الإشارة بأنها جاهلة، وبما أنها ماتت على الشرك لا أرى الترحم عليها ولا زيارة قبرها، وأمرها إلى الله. نعم. وأما ما أوصت بها لابن بنتها، وقال ابن بنتها وابن ابنها
لابن بنتها،
فأرجو أنه لا بأس بها إن شاء الله ما لم تجاوز ثلث مالها. فإذا جاوزت هذه الوصية ثلث تركتها فيرجع إلى الورثة، فإن أقروا الزيادة على الثلث جازت، وإلا يقصر على الثلث.
أحسن الله إليكم. السؤال السابع من الإمارات، يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله، هنا عندنا مراكز خاصة لتحفيظ القرآن الكريم للنساء، لكن مناهجها غير معروفة، هل يجوز الاشتراك معها علما بأن فيها رسوم للتسجيل؟ كذلك عندنا تحفيظ القرآن للنساء في بعض المساجد تحت إشراف الجمعية الحكومية مجانا، لكن مناهجها أيضا أو مناهج المعلمات غير معروف، هل يجوز للنساء السلفيات أو المرأة السلفية أو غيرهن التعليم عندها؟ أظن يقصدون التعلم.
أقول لسائلنا من الإمارات: ذكرت أن مناهج معلمات التحفيظ في الجمعيات الحكومية للقرآن أو غيرها غير معروفة، والظاهر من سؤالك أن الأمر أو أن التعليم مقصور على تحفيظ القرآن، وما دام أن التي تحفظ النساء القرآن لم تدخل شيئا يخالف العقيدة الصحيحة من التفسير فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. ولو عملتم على إيجاد تحفيظ نسائي سلفي فهذا، فإذا حصل فهو أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثامن من فلسطين، يقول السائل: شيخنا الحبيب، إني أحبك في الله، وأسأل الله أن يطيل في عمرك بالعلم النافع والعمل الصالح. السؤال: أنا معلم في مدرسة حكومية تابعة لوزارة التربية والتعليم، أكون أحيانا الحصة السادسة أو الأخيرة جالسا وليس لدي فيها أي عمل، فيأذن لي المدير بالمغادرة، فهل يجوز لي أن أغادر المدرسة؟ وهل يحق للمدير أن يأذن لي بالمغادرة.
إذن المدير للمعلم الذي ليست عنده حصة أساس أو احتياطا الظاهر أنه متعارف عليه وسائق، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال التاسع من ليبيا، يقول السائل: هل يجوز مخالطة العوام، علما بأن مخالطتي تكون في نصيحتهم وأنهاهم أيضا عن المنكر؟
لا بد لطالب العلم من مخالطة عوام قومه، وقد يخالط غيرهم، فإذا كانت هذه المخالطة يعني ضيقة كدعوة على وليمة ينصرف بعدها، أو زيارة محدودة كعيادة مريض، فهذه لا بأس بها، وأنا أرى أن طلاب العلم لا يتركونها، لما في ذلك من كسب العوام وتألفهم وتحبيبهم وتحبيب السنة إليهم، هذا قسم. قسم آخر مجالسة دائمة، شخص له مكانة وجاهة سواء هو اكتسبها أو ورثها عن آبائه وأجداده، فالعوام دائما حوله، فأرى أن يغتنم هذه الفرصة لشغل العوام بما يفيدهم بمذاكرة علمية كقراءة في كتاب من كتب التوحيد أو كتب الحديث، كتاب من الحديث كرياض الصالحين أو في الفقه، ثم يعني وليكن ذلك في وقت لا يملون معه أو لا يملون من حديثه فيه، ثم ينظر فيما يحتاجونه من خدمة ويخدمهم حسب استطاعته، والله الموفق.
أحسن الله إليكم. السؤال العاشر من المغرب، يقول السائل: هل الاستنجاء أو الاستبراء شرط لصحة الوضوء أم لا؟ وهل يجوز تنقية المحل بمنديل دون إعادة الوضوء؟
الاستنجاء لا بد منه، ولكن لموجب، فمن بال أو تغوط لا بد أن يستنجي بالماء أو يستجمر بما ينقي من حجارة أو مناديل، ولا يلزم أن يكون ذلك مصاحبا للوضوء، فقد يحتاج للاستنجاء قبل الصلاة بساعة أو ساعتين، فلا تلزمه إعادة ذلك. نعم. والذي يوجب الاستنجاء بالإضافة للبول والغائط المذي، وهو سائل رقيق لا يتدفق، وكذلك الودي أو الوذي، وهذا يحصل نتيجة لبرد أو تعب، والمني، فالمني إذا خرج دفقا بلذة مع شهوة أوجب الغسل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. السؤال الحادي عشر من السعودية، يقول السائل: أريد نصيحتكم بارك الله فيكم، حيث أنني طالبة علم مبتدئة وجديدة على المنهج، وأريد زوجي أن يطلب العلم معي، فأحيانا أجد عنده الرغبة في طلب العلم، وأحيانا معرض عن هذا الأمر ويستهزئ بي، والله المستعان. هو مدخن، فما نصيحتكم لي؟ هل أطلب العلم وأتركه وشأنه، أم أدعوه؟ وإن كنت سأدعوه فما نصيحتكم؟ كيف أبدأ؟
أولا أنا لا أدري عنك من أي منطقة، لكني أوصيك بالجد والاجتهاد في تحصيل العلم في المساجد إن قدرت، أو متابعة الدروس المبثوثة من موقع ميراث الأنبياء، وإن كنت في الخبر فلنا هناك طالبات يمكنك التعرف عليهن وحضور الدروس لنا ولغيرنا، وكذلك إن كنت في الرياض فلنا طالبات. وعليك ألا تنشغلي بالعلم أو بتحصيل العلم عن حقوق زوجك، ما يتعلق بالفراش وغيره من أمور البيت والمعاونة على شؤون الأولاد إن كان بينكما أولاد، هذا أولا. ثانيا سددي وقاربي معه، أنت قد بليت به، فسددي وقاربي، فإذا رأيت عنده رغبة فتدارسي معه العلم، وإن رأيت منه إعراضا فدعيه وشأنه. وعليك بحسن الخطاب والملاطفة الدائمة، وأن توفيه وتوفية حقوقه لا ينقص منها شيء. هذا إن شاء الله أدعى إلى ميله إليك أكثر، وثقتك به أكثر. فكم من امرأة بليت بمبتدع أو منحرف السلوك، لكن لما أوتيت من الحكمة وحسن الخطاب فإن زوجها يعينها على طلب العلم وإن لم يطلب العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل في السؤال 13 من المغرب، يقول: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، الموضوع كالتالي: أعمل تقنيا في إحدى شركات مراكز النداء، ومن بين ما أقوم به مراقبة الشبكات وخلق شفرات للمستخدمين لولوج النظام وأداء المهام. تعمل هذه الشركة مع عشرات الزبائن، وذلك بتقديم العون لاستعمال الإنترنت والتكنولوجيا، كما تعمل أيضا في مجال التجارة والحاسبات. من بين زبنائها أو زبائنها بنك غربي ربوي، وقد يحصل لي أن أصنع للمستخدمين الذين سيعملون لمصلحة هذا الزبون شفرات لاستقبال اتصالات الزبناء أو الزبائن للبنك أو الاتصال بهم. فما حكم الشرع في العمل في مثل هذه الشركة؟ أرجو البيان وجزاكم الله خيرا.
يا بني من المغرب، أقول لك جوابا عن سؤالك أولا: أنت تعمل أعمالا عامة غير متميزة فيما يظهر لي، يعني لم يتبين وجه الحلال والحرام فيها، فأرجو أنه لا بأس عليك إن شاء الله. ثانيا، إذا أمكنك عدم عمل هذه الشفرات والصناعات للبنوك الربوية، واقتصارك على ما هو معروف عندك بالحل أو ما هو عام وغير متميز، لو تيسر لك هذا فهو واجب. لكن حسب ما أعرف من استقراء أحوال الناس أمثالك أنه لا يمكن ذلك. والحاصل أنك عليك النظر، وحتى تميز ما يمكنك توقيه. نعم. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم البنوك هذه الربوية، الذي يظهر لي والذي عرفته عن الكثير ولا أقول كلها، أن عملها خليط، فيه حلال وحرام، فيه مكاسب ربوية وفيه مكاسب أخرى. وقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند رجل من اليهود بالمدينة في طعام، ولم يفك الرهن إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما ولي الخلافة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السؤال 14 من الجزائر، يقول السائل: شيخنا الفاضل، أنا طلبت من أخ في تونس أن يسأل لي على فتاة هناك وأن يسأل عن أهلها، هل هم من أهل الصلاح أم لا؟ وأنا كنت أريد خطبة هذه البنت، واكتشفت أن هذا الشخص قام بخطبتها، فهل تحل له شيخي أم لا، مع أني لم أخطبها ولكن غدر بي؟
أقول أولا، أعود إلى سؤال المغربي صاحب الشفرات لبيان الاستشهاد بالحديث. أقول: اليهود أموالهم خليط، فيها من الربا وأخذ الرشوة وبيع شحوم الميتة والخمر. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع هذا تعامل مع ذلك اليهودي. بقي أقول، ثم أعود إلى سؤال هذا الجزائري، أقول: استغني عنها وعوضك الله خيرا منها إن شاء الله، وستجد في بلدك الجزائر نسوة صالحات فاضلات ذوات خلق ودين، وأنا أنصحك أن تتصل بهؤلاء المشايخ، الشيخ عبد المجيد بن جمعة والشيخ عبد الغني عوسات والشيخ عز الدين رمضاني والشيخ عبد الغني الشيخ علي الشيخ محمد بن علي فركوس، فهؤلاء يدلونك إما مباشرة أو يحيلونك إلى رجال أكفاء. ولا بد أن يتعرفوا على شخصك، هل أنت مرضي الدين والخلق أو لا.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 15 من ليبيا، يقول السائل: أنه سأل سؤالا سابقا عن العقيقة، وذكر حديث كل غلام رهينة بعقيقته، وسرد تصحيحه، ثم قال: وجاء في روايات أخرى أنه يتصدق بوزنة فضة بوزنه فضة.
هو الشعر وزن الخلف.
طيب. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، لم تعد الفضة متتاولة بكثرة في بلدنا، هل أخرجها نقدا؟ بارك الله فيكم.
أولا، أنا لم أذكر جوابا على سؤالك ولا ما ماثله في هذا الباب أن ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر أني قلت في كثير من المناسبات التي يعرض علي فيها هذا السؤال أن هذا قول الفقهاء. نعم، فما دام أن دليله لم يعرف فلا تكلف نفسك باستعماله، لكن لو حينما تحلق شعر ولدك، شعر ولدك للبنت، تتصدق بشيء، لا فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.
ذكر السائل في سؤاله أن هذا جاء في رواية أخرى في موطأ الإمام مالك أنه يتصدق بوزنه فضة، أي الشعر،
لكن هل هذا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو هو من عبارات الإمام مالك رحمه الله؟ يعني إذا وجدناه حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم استعملنا مع وجود الفضة، وما دامت الفضة غير موجودة فلا تكلف نفسك، لأن هذا ليس في الوسع. ونعم، هذا على 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 فرض أنه حديث وصحيح. نعم، أما إذا كان ما يوجد في الموطأ ليس بحديث فهو إذن لا يعد كونه قول فقيه من فقهاء الإسلام وأئمة الإسلام. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 16 من ليبيا، يقول السائل: ماذا يفعل الأب بصرة الطفل حديث الولادة؟
أنا لا أدري ماذا تعني، لكن هذا الأمر من خصائص النساء، فالسرة وليست الصرة، السرة هذه تقطع أو يعمل لها من الوسائل الطبية ما يسقطها، فدعها للأطباء، أنت لا تصنع شيئا في هذا لأنك لا تجيده، هذا من خصائص أمه، وإن كانت أمه غير حاذقة لكون هذا أول مولود، فهناك نساؤها، جدات الطفل، خالاته، عماته، وأولاد والأولاد والولادات ولله الحمد تكون عن طريق المستشفيات، فالمستشفى هو الذي يتصرف، ولا تقرب هذا الباب أنت لأنك لا تحسن الدخول فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال 17 من بلجيكا، يقول السائل: ما حكم مشاهدة الأخبار عبر مواقع الكفار في الشبكة، وخاصة التي هي معروفة بالطعن والحرب والاستهزاء بالإسلام وأهله، ونشرها، أي هذه المقاطع، في مواقع السلفيين؟
أولا، أنت ذكرت أن هذه المواقع كافرة وعدوة للإسلام وأهله، فما الذي يحوجك إلى مشاهدة الأخبار فيها؟ فإن مواقع المسلمين الرسمية وغير الرسمية الصافية من الخلاعة والمجون والكفر كثيرة وللحمد وغنية. ثانيا، إذا احتجت إلى خبر مهم عندك في دولة غير مسلمة فاكتفي بهذا الخبر ولا تنشره. لماذا تنشره؟ نشره من الفضول، لكن كونك أنت تشاهده لمعرفة الحال ولمكانته عندك، ترى أنك لا تستغني عنه لما يربطك بذاك المجتمع، فلا بأس به. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال 18 من تونس، يقول: انتشر منذ مدة الصراخ بالتكبير الجماعي في المظاهرات والمساجد، فهل فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الفعل؟
قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وباتفاق المحققين من أهل الرسوخ في العلم وحسن التدين من الأئمة وأبنائهم طلاب العلم أن المظاهرات محدثة، وأن التكبير الجماعي كذلك محدث، فليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالبدعة جرت البدعة. المظاهرات والتكبير الجماعي تولد عنهما الصراخ في التكبير وحتى في المساجد، وصدق القائل حين قال: البدعة بريد الكفر. وأنا ليس أقول، وليس معنى هذا أن ما ذكاء ما أن المظاهرات والصراخ بالتكبير الجماعي كفر، لكن أقول إن البدع تجر إلى ما هو أكبر. نعم، حتى توقع المرء في ما هو كفر وردة عن دين الله عز وجل. فعلى سبيل المثال نعرف رجالا دخلوا في حلق العلم السلفية وهم من الإخوان المسلمين، والآن تنشر عنهم كلمات ردة وكفر بالله سبحانه وتعالى. نعم، فليحذر المسلمون البدع وإن كانت من الصغائر. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السؤال 19 ولم تذكر الوجهة. يقول السائل: شيخنا، نود منكم تفصيلا في مسألة حمل المجمل على المفصل، وهل هي مسألة خلافية؟ وبارك الله فيكم، والله يعلم أني أحبك في الله.
بادئ ذي بدء أقول: أحبك الذي أحببتنا له. وحمل المجمل على المفصل، نقل الشوكاني رحمه الله إجماع المسلمين على أن ذلك لا يكون إلا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأظن مراده كذلك جميع النصوص. وقد شاعت هذه الأيام توسعة لهذه المسألة، فأدخلوا فيها ما ليس منها، وهذا يصل أحيانا إلى تلطيف البدع والمحدثات. فمثلا من أتى ببدعة يقال يحمل مجمله على مفصله، وهذا ليس بصحيح. فالخطأ خطأ، وإن حدث من صاحب سنة، فإن أهل السنة والجماعة وهم السلفيون وهم أهل الأثر وهم أهل الحديث يزنون ما يرد عليهم من أقوال الناس وأعمالهم بميزانين، وذانكم الميزانان هما النص والإجماع، فما وافق نصا أو إجماعا رد على من صدر منه وإن كان إماما من الأئمة عند أهل السنة. وزيادة في البسط أقول: باستقراء أقوال الأئمة والعلماء تبين أنها لا تخرج عن هذه الأحوال، إحداها أن يكون هذا الخطأ من ذلكم العالم السني، فالموقف حياله أن يرد هذا الخطأ، ولا يتابع العالم على هذه الزلة، وتحفظ كرامته ويصان عرضه، ونعني بالرد العلمي النزيه المبني على الأدلة من الكتاب والسنة وعلى وفق فهم السلف الصالح. الثاني أن يكون للعالم عدة أقوال في المسألة، ففي هذه الحال ينظر في أسعدها بالدليل فهو الراجح والباقي يترك. ثالثا أن يكون للعالم قولان أو ثلاثة، أحد بعضها صحيح عنه وبعضها ضعيف لم تصح روايته عنه، فيقبل الصحيح من أقواله في المسألة ويترك ما عدا. وهذا كثير، فوجد أن بعض الأئمة يخطئ أصحابهم في النقل عنهم. الرابع أن يختصر العالم في مسألة ويبسط القول فيها في موضع آخر، فهنا يحمل هذا على هذا فيقال اختصره هنا وبينه هناك. وقد وجدت عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كثيرا من هذا، فيقول وقد بسطنا القول في هذه المسألة في غير هذا الموضع. وكذلك كثير من العلم وجدنا عنهم هذا. نعم، هذا ما أستحضره الآن في هذه المسألة. نعم، وبهذا التقرير يتبين أن حمل المجمل على أن حمل المجمل على المفصل في النصوص من الكتاب والسنة، أما كلام البشر فالإطلاق فيه خطأ. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال العشرون من ألمانيا يقول: إن بعض المسلمين في ألمانيا قام بتوزيع ترجمة موافقة للقرآن الكريم، وذلك في شوارع بعض المدن بأكثر من 1,000,000 نسخة، مما أدى إلى اعتراض السلطة هناك ومضايقة بعض إخواننا هناك، فما حكم هذا الفعل وما التصرف السديد تجاهه؟
أولا، أرى أنه لأن المسلمين في ألمانيا أو في غيرها لا يعملون شيئا من هذا القبيل في الشوارع العامة وفي الميادين إلا بعد إشعار السلطة المختصة، فإن أذنوا كان بها وإن لم يأذنوا جعلنا هذا مقصورا على المساجد والبيوت، بيوتنا. نعم. وثانيا، إذا كانت هذه الترجمة صحيحة أقرها علماء من أهل الاختصاص الشرعي ومجيدون للغة الألمانية، فأرجو إن شاء الله أنه مأجور على هذا وإن خالف الأولى. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال 21 ولم يذكر الجهة يقول: نصركم الله ووفقكم، إذا لم نسمع تأمين الإمام فهل نؤمن أو لا نؤمن؟ بارك الله فيكم.
أنت تشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم، أنت تشير فيما يظهر لي إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، الحديث. ولكن جاء حديث آخر صحيح أخرجه البخاري في مواضع، ومنها كتاب التفسير أخرجه البخاري في مواضع من صحيح، ومنها كتاب التفسير تفسير سورة الفاتحة: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. والجمع بين الحديثين فيما يبدو لي أن من كان يسمع الإمام فليؤمن بعده بعد تأمينه، ومن كان لا يسمع الإمام للبعد أو أن عادة الإمام يخفض صوته بالتأمين أو يتساهل فليؤمن عند قوله ولا الضالين غير مغضوب عليهم ولا الضالين. هذه آية من سورة الفاتحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم. في السؤال الثاني والعشرين يقول السائل من الجزائر: نصركم الله، كيف نوفق بين روايات الحديث بين ألفاظه في قوله لا تعد ولا تعدي ولا تعدو، بارك الله فيكم، أو عفوا لا تعدو ولا تعد ولا تعدو،
لا ولا تعد مش
لم يذكر
المؤدى واحد فيما فهمته من ألفاظ هذا الحديث وأقوال أهل العلم، وهو النهي عن سرعة المشي خشية أن تفوت الركعة. نعم، وقد صح الركوع من حديث أبي بكرة الذي تشير إليه في سؤالك، وصح كذلك الركوع قبل دخول الصف عن أبي بكر وغيره أنهم كانوا يركعون ثم يأتون ماشين حتى يدخلوا في الصف، يركعون قبل الصف حتى لا تفوتهم الركعة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل من الجزائر في السؤال الثالث والعشرين يقول: ما هو ضابط هذه الألفاظ لا أم لك وغيرها أثناء القول؟ بارك الله فيكم.
هذه يستعملها الناس للإنكار، إذا أتى الشخص بشيء يستنكره السامع أو المسؤول يقول: أتشعرني بكذا لا أم لك؟ وليس المقصود الحقيقة أن الله يجعله يتيما من الأم. نعم، قد كان ابن عباس رضي الله عنهما يستعملها في من أتى بأمر هو يعرفه على سبيل الاستغراب، فمرة قال لعكرمة مولاه رحمه الله: أتعلمني السنة لا أم لك، وفي رواية لا أب لك. نعم،
أحسن الله إليكم. في السؤال الرابع والعشرين يقول السائل من المغرب: عندي يا شيخنا شقيق من أمي وأبي ظاهره الصلاح، فهو صاحب لحية وقميص، وباطنه عكس هذا، حيث يا شيخنا دائما يسب الدين وكلامه جد فاحش، والعوام من الناس يلومونه، لكن أبعد منهن هذا يا شيخ يسب رب العالمين. سؤالي شيخنا: كيف أتعامل مع هذا الشقيق؟ هل أهجره هجرا كليا وأن أحكم عليه بالكفر أم ماذا؟ وأنا يا شيخنا جد متأكد أنه يعلم حكم من سب الدين ورب العالمين، أجبني يا شيخ بارك الله فيك.
أعوذ بالله من أخيك ومن الشيطان الرجيم، ليس بصالح، فاسد فاسد فاسد. وإن صدقت عليه بأنه يعلم حكم سب الدين أو سب الله فإنه كافر كافر كافر، يجب أن يتوب إلى الله عز وجل. فنصيحتي لك أن تقاطعه وتتبرأ إلى الله منه، وإن أمكن إبلاغ الحاكم عنه حتى يحيله للقضاء فيستتيبه قضاة المسلمين، فإن تاب وإلا حكم بقتله ردة. نعم.
بارك الله فيك. سؤال من أندونيسيا وهو 25، وقد سأل السائل باللغة الإنجليزية، يقول ما حكم الشرع في أخذ الدين من البنك، وظهر أنه يقصد الربوي.
هذا سؤالك أيها الأندونيسي مجمل، ونحن نفصل فيه والله أعلم بما تريد. فنقول الجواب يتطلب بيان الحالات، وهي فيما يحضرني الآن حالتان. إحداهما أن يستدان من البنك وإن كان ربويا دينا بلا فائدة، قرض أو شراء سلعة، فهذا لا بأس به. الحال الثانية أن يكون قرضا ربويا، فهذا محرم. نعم.
بارك الله فيكم. في السؤال 26 من هولندا، يقول السائل ما حكم من يتبرع بأعضائه أي يوصي به بعد وفاته لأناس في حاجة إلى ذلك مع موافقته؟
السؤال منا أولا في الجواب على سؤالك، هل الإنسان يملك أعضاءه أو لا؟ والصواب أنه لا يملكها. وثانيا، لعلك علمت أنت والسامعون أن المرء لا يتبرع ولا يتصدق بل ولا يبيع إلا ما هو ملك له أو مأذون له في ذلك. والتبرع بالأعضاء غير مأذون فيه ولا يملكه المتبرع، فهو إذن حرام. نعم.
شيخنا، هل من فرق بين الحي والميت؟ لأنه سيتلف جسمه فيخرجون هذه الأعضاء ويعطونها.
لا فرق فيما يظهر لي أبدا، حتى الورثة لا يملكونها.
بارك الله فيكم. في السؤال 27 من ليبيا، يقول السائل أولا إني أحبكم في الله شيخنا العلامة عبيد الجابري، ثم بعد ذلك أريد سؤالا شيخنا أطال الله في عمرك بالطاعة ونفعنا بعلمك، ما حكم أخذ البنات الصغار في السن إلى المزبنات لقص الشعر أو لقصر شعر الرأس بدعوة تقويته وتجميله، مع العلم أن بعض من يظن فيهن الخير يفعلون ذلك، ما نصيحتكم لهم؟ بارك الله فيكم.
أولا، إن عبيدا ليس بعلامة يا بني، من ليبيا، هو السؤال السائل من ليبيا. وثانيا أقول أحبكم الله كما أحببتمونا من أجله، وأقول جوابا على سؤالك لماذا لا تتولى أم البنت قص شعرها، والقص غير الحلق. فإذا تولتها أمها فهو أفضل وأسلم من إخراج البنات، وإذا لم تحسن فلتذهب إلى مكان يتولى فيه قص شعر البنت نساء. والقص أقول غير الحلق يعني، ولكن يجب أن يكون بشكل متساو، وأن لا يقصر عن المنكبين، لأن زينة المرأة في شعر رأسها. ومما روي عن عائشة رضي الله عنها قولها: والذي زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب. نعم،
أحسن الله إليكم. في السؤال 28 من الإمارات يقول السائل: أخي لديه مكتب مقاولات ويعمل الآن في بناء بعض المساجد، ولكنه قد استأجر بعض العمال من غير المسلمين كالنصارى والهندوس، فهل يجوز عمل هؤلاء في إنشاء المساجد؟
الإمارات بلد مسلم وأهلها مسلمون، والسنة فيها ولله الحمد منتشرة، فالظاهر من حال أخيك أنه يعمل تحت يده هؤلاء الكفار في بناء المساجد تحت مراقبة منه أو من غيره من ثقات المهندسين المسلمين، فلا مانع بناء على ذلك إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم. سائلنا من تونس في السؤال 29 يقول: أنا أعمل مهندسا في شركة عقارية تابعة للحكومة، وهذه الشركة تمكن موظفيها من قرض مع نسبة فائدة 2%، مثال تعطي 15,000 دينار وترجع أو ترجع 18,000 دينار خلال 20 سنة، فهل هذا يعتبر ربا؟ بارك الله فيكم، مع العلم أن المبلغ الذي ستعيده معلوم مسبقا ونسبة الفائدة ثابتة وهي 2%.
يا بني، الربا ربا قل أو كثر، حتى ولو 0.1%، وهو من كبائر الذنوب. فنصيحتي ألا تعمدوا يا موظفي هذه الشركة إلى ذلكم القرض الربوي.
نعم. السؤال 30 وبه نختم إن شاء الله، والسؤال من الجزائر من مدينة سوغر ولاية تيرت الجزائرية. يقول السائل: أحسن الله إليكم، كيف تحقق الإيمان بالله، وما هي السبل التي تبعدك عن الشرك؟
أولا، تحقيق الإيمان وأركانه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وأن يتوافق قلبك ولسانك وجوارحك على كل قول وعمل واعتقاد صحيح دل عليه الكتاب والسنة. هذا الإيمان يزيد بالطاعة، فحافظ على الفرائض واستكثر من النوافل. وثانيا، استكثر من حلق العلم الموجودة لديكم في ولايتكم وغيرها، ولتكن دراستك على رجال مشهود لهم بالتقى والصلاح والسنة في الظاهر. نعم. الفقرة الثانية ما هي؟ تحقيق الإيمان وإيش؟
تحقيق الإيمان بالله والسبل المبعدة عن الشرك.
إذا حققت الإيمان بالله واعتقدت صادقا بأنه لا إله ولا معبود, بأنه لا إله إلا الله, ومعناها المختصر لا معبود بحق إلا الله, نعم جانبت الشرك بهذا الاعتقاد. بقي عليك أمر أن تبرأ منه ومن أهله. نعم. فهذان أمران لا بد منهما. وإلى هنا ونكتفي بالقدر, وإلى هنا نكتفي هذه الليلة, ونستودعكم الله.
والاستماع إلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيراً.